يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء ووفق إخواننا القائمين على هذه الجمعية لإقامة هذا اليوم الدعوي العلمي، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فاتحة خير علينا وعلى إخواننا وعلى هذه المدينة، التي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يجزي خيرا كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم، سواء من السلطات الإدارية والأمنية التي أعطت موافقتها مشكورة على مثل هذا الخير، فكانت سببا في فرح أبناء وأهالي هذه المدينة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يديم على بلدنا هذا الأمن والإيمان، وأن يجنبنا مضلات الهوى والفتن ما ظهر منها وما بطن. والموضوع الذي أسنده إلي إخوانكم من القائمين على هذه الجمعية هو تعليق على حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، وأحاديثه كلها عظيمة، لأنه فداه وأبي وأمي، جمع له وخصه الله تبارك وتعالى بجوامع الكلم، وهذه خاصية من خصائصه المباركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إمام هذا العصر في الحديث، بل إمام هذا العصر في الحديث والفقه والعقيدة والمنهج. هذه زيادة مقصودة مني تعليقا على ما نشر وعلى ما سمعتم جميعا من ذاك الكلام الذي لا يرتضيه سلفي، ناهيك أن يرتضيه طالب علم عرف قدر العلماء ومنزلتهم، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، وهذه مما سجلها التاريخ من تاريخ هذه الدعوة المباركة في هذا البلد الطيب، أننا اجتمعنا بأحدهم، هو الآن من المخالفين المظهرين للمخالفة المعلنين بها على رؤوس الأشهاد بل على الشاشات والقنوات. في يوم من الأيام كان منا وعرف بنشاطه وجهده واجتهاده، إلا أن العبرة دائما وأبدا بالخواتيم، ولهذا صدقوني يا إخوان، صدقوني أني كلما تذكرت مثل هذه المواقف خشيت على نفسي وخشيت على إخواني، وتضرعت لربي جل وعلا أن يثبتني وإياهم على الحق، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي إخوان لا تؤمن عليه الفتنة، ليس الجاهل فحسب أو ليس الطالب فحسب، بل وليس العالم فحسب، هذا حكم عام، حكم عام قاله أحد الأجلاء من الصحابة الكرام من الذين زكاهم رب العزة والجلال، من الذين زكاهم الوحي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل هو أحد من خواص أصحاب رسول الله ومن علماء الصحابة وأئمتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه حبيبنا بيانا لفضله: وإذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه، والذي قال ناصحا وآمرا بوصاياه: عليكم بوصايا ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ويا ليتنا ما عشنا لمثل هذا الزمان حتى نسمع مثل هذا الكلام المشين ممن كنا نظن أنه عالم بلدنا، في إمام من أئمة الدنيا، والذي اجتمع وأجمع أهل الحديث في هذا الزمان على أنه إمام هذا الشأن، علماؤهم وطلبتهم، هؤلاء الشرفاء الذين ينزلون الناس منازلهم، الذين يعرفون الفضل لأهله. فرحمة الله جل وعلا على من مات منهم، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وسائر إخوانه من العلماء والأئمة، وحفظ الله الأحياء منهم وثبتهم على الحق وعلى الصدع به وبيانه وعدم الخشية في نشره. حديثنا رواه أحد صغار الصحابة، صغار الصحابة من حيث السن لا من حيث القدر والمنزلة. هذا الصحابي رده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يريد الجهاد في غزوة أحد مع الصحابة، ومنهم أبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي استشهد في هذه الغزوة وتركه يتيما من بعده، وعاش ونشأ فقيرا حتى قيل أنه كان من أهل الصفة. إنه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك الأنصاري المدني، الأنصاري الخزرجي الذي توفي في السنة 74 بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يروي لنا هذا الحديث الذي سمعه من نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس. وفي رواية: هيبة الناس. وفي رواية: مخافة الناس. وتعدد الروايات في الحديث الواحد لها من الفوائد الشيء الكثير، كل لفظ يدل على معنى وبالتالي على فائدة زائدة. مهابة الناس أو هيبة الناس دليل على رفعة مكانتهم وعلو منزلتهم، ولكن لا يعلو على الحق أحد مهما كان. والناس جميعا من أهل هذه الملة الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا يعلمون أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، أن الحق ما كان دليله كتاب منزل أو سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترد آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله، وكلاهما وحي. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهما المصدران الأساسيان لهذا الدين ولشريعته، لا يتقدم قول على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على كل مسلم، الخضوع لنصوص الوحي والتسليم بها. فمهما كان لهذا المخاطب من هذه المهابة أو الهيبة، لا تكون أبدا على حساب الحق، ولا يمنعنا هذا أن نبين له الحق وأن نصدع به، لأن الحق أشد هيبة منه ومن ملء الأرض من أمثاله. قلت وفي رواية مخافة الناس، ولفظ المخافة يشعر بنوع قوة وسلطة، بمعنى أن هذا حتى لو كان ذو سلطان لا ينبغي أن تمنعكم منزلته وسلطانه من أن تقولوا الحق. لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أو أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه، وفي رواية إذا سمعه أو شهده، وفي رواية أخرى إذا رآه أو سمعه أو شهده. فالكل هذه تدل على الحواس التي بها ندرك الحقائق، ندرك الحق، سواء مما تعلمناه وعلمناه عن معلمين الذين أمرنا بأخذ الحق عنهم والتعلم بين أيديهم، ومزاحمة الطلب في مجالسهم، علمناه وعلمنا أنه الحق، هذا نبينه ونصدع به. هناك أحكام تفصيلية لهذا الإجمال في هذه النقطة الوارد في هذا الحديث، سنتعرض له بإذن الله. لما حدث أبو سعيد بهذا الحديث وزاد في رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث به في خطبة خطبها، خطبها في الصحابة. أبو سعيد قال في آخر الحديث، يعني هذا الذي يعرف عند المحدثين بالإدراج، كلام الصحابي، قال: فحملني هذا إلى أن ركبت إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، لأن الدولة الأموية كانت عاصمتها الشام، انتقلت من المدينة النبوية في عهد الخلافة الراشدة إلى الشام في دولة الأمويين، والذي كان أميرها الأول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فملأت أذنيه بكلام، يعني كلمه فيما بينه وبينه، وهذا هو الأصل الذي كان عليه أصحاب رسول الله علما وعملا، اعتقادا وسلوكا، وكل من أتى بما يخالف هذا الأصل كلامه مردود عليه. بل وأزيدكم، والله أقول حالفا غير حانث، ما من دليل يأتون به إلا كان في الدليل ما هو رد عليهم. وهذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان شيء مما عند أهل البدع والأهواء، يقرر ويقول أن هؤلاء ما أوردوا دليلا استدلوا به على بدعة من بدعهم ومخالفة من مخالفاتهم إلا كان الدليل فيه رد عليهم، والدليل عليهم لا لهم. وقد مثل أخي الشيخ يونس بما استدل به ذاك المخبول في عقله، وقال: من أدلة الاحتفال بالمولد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، صح يا نايم؟ كان يصوم الاثنين، فلما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، طار بها، وجد دليل أن المولد يحتفل به. النبي صلى الله عليه وسلم كيف احتفل؟ كان يصومه. وأنت ومن على شاكلتك كيف تحتفلون به؟ تغرسون في عقول وقلوب أبنائنا هذه المخالفات الشرعية. البنت تلبس اللباس التقليدي السافر، والولد يعطيه له زمارة ويقول له: يلا احتفل بمولد نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا يروح للجزار الجاد شعلت فيه النار. أنا مؤخرا رحت شريت سألته قال لي 48 ألف. شحال هيدي؟ وأنا في غفلة من أمري نسيت تماما هذا العيد. وبعد لما قالت لي الأهل نسيت تشخشوخة ورشتها بالجاج. الله المستعان، الله المستعان. أمور ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يأتي أئمة السوء والضلالة يفتون الناس بمثل هذا وهم شهود على واقعهم عن تلك المنكرات التي تقترف بسبب هذه المناسبة. يضاهون النصارى في احتفالاتهم واحتفالاتهم كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. فذهب هذا الصحابي الجليل إلى أميره فكلمه بكلمات ناصحا إياه فيما بينه وبينه على الطريقة السلفية لا على الطريقة الخلفية. كان قادر يمشي على الطريقة الخبيثة، الطريقة السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أفسد في هذه الأمة فسادا عظيما، الذي نشر فيهم بدعة الإنكار العلني على الأئمة. على كل حال وكاين هذه كذلك آخر خرجة من خراجات أحد كبار متكلمي القوم، إنكار العلني السري. سمعت به شيخ محمد، قال لهم كائن من الإنكار إنكار علني سري. أفهموها أنتم أو لا؟ سألوا الله العفو والعافية. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم الذي فيه الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة، على ما جاءت به أصول هذه الشريعة في تفاصيل هذا الحكم كيف يكون، وفي مراعاة من يؤمر ومن ينهى، والخلاف بين القريب والبعيد، بين الكبير والصغير، بين الأمير والمأمور، هذه كلها أحكام. ولهذا المحققون من علمائنا إذا أدرجوا هذا الأصل، ودائما يدرج في معرض بيان أصول اعتقاد أهل السنة أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وفق ما تقتضيه الشريعة، ما هوش بأهوائهم أو بأهواء غيرهم أو بأهواء شيوخهم وزعمائهم الذين يأتون يوم القيامة ويكفر بعضهم ببعض ويضل بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، كما يقرر مثلا الإخوان في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإخوان لا يعترفون إلا ببيعتهم، البيعة البدعية التي تعطى للمرشد العام لجماعة الإخوان، واللي من اللي بدأوا هو في مصر وهو مصري، يعني داروا كأنه شرط يشبه شرط الخلافة في السنة، من شروطها أن يكون قرشيا لشرف هذا النسب، وما جعلوها مصريا. أن هؤلاء لا يعترفون إلا ببيعة مرشدهم، وبالتالي في سائر البلاد الإسلامية ما هو يكفرون الأنظمة فحسب، بل يكفرونها ويهملونها، يعني الأعمال التي لا بد أن يكون فيها إذن ولي الأمر يهملونها تماما، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. إذا أرادوا جهاد أعلنوا الجهاد فيما بينهم، هم بعد ينادي بعضهم بعضا نودي للجهاد، المرشد العام أمر بالنفير، ولو كان الولي الشرعي ولي الأمر الشرعي يمنع من ذلك، لا يلتفتون لمثل هذا أبدا. وهذا يعني كأصل عندهم، هذا كأصل عندهم، وهذا الأصل أخذه عنهم الكثير ممن تربى في أحضانهم ومجالسهم، ثم زعم البراءة منهم ومن منهجهم، إلا أنه باق على أصولهم، كالقطبيون والسروريون ومن بعدهم التكفيريون والدواعش، كلهم مرضعتهم الإخوان، كلهم. لا يغرنكم ما تسمعون من خطاباتهم السياسية، لأنهم قوم بهت، نحن براء من التكفير، نحن براء من التفجير، نحن براء من قتل والتقتيل، وهم أول من أسس له ودعا إليه، أول من شكل جمعية سرية مقاتلهم الإخوان، ثم سار أتباعهم على نهجهم بعد ذلك. ولهذا القضية ما هيش قضية تنظيم نحذر منه ونحذر من شره، القضية قضية أصول ينبغي أن نحذرها وأن نحذر أبناءنا من شرها، هذه الأصول الخبيثة. ووجد فينا من يؤسس ويدعو لهذه الأصول ويخالف أصولنا، الأصول السنية السلفية الواضحة الجلية البيضاء النقية التي سار فيها أئمتنا على نهج نبيهم وطريقة سلفهم، لم يغيروا ولم يبدلوا، ولله الحمد والمنة. فبيان الحق للناس واجب على من علمه. ولهذا دائما وأبدا تجدون الشرط الأساس والأول في الأمر والنهي وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الله من الصدع بالحق ومن بيانه للناس، العلم، العلم بما نأمر به وننهى، العلم بما ندعو إليه عملا بقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة أي على علم. أي علم؟ أي علم؟ علم كتب الحركيين الذين يزعمون أنهم أصحاب فقه واقع، وهم أبعد الناس عن الواقع الذي ينبغي أن يكون شرعيا يستدل به بنصوص الكتاب والسنة، لأنهم من أجهل الناس بالكتاب والسنة. فأنى لهم أن تكون دعوتهم على هذه الطريقة المرضية، أن تكون دعوتهم على منهج النبوة. الدعوة على منهج النبوة أساسها الأول والأصيل هو العلم النافع، العلم الشرعي الذي أرسل به نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه بذلك ربه تبارك وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه تعليقا على هذه على هذا الحديث في صحيحته، قال عليه رحمة الله بعد إراده للحديث في الصحيحة الحديث رقم 168، قال رحمه الله: وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق. يعني تمعنوا جيدا في كلام الأكابر، كلام العلماء، كلام العلماء ما فيش تكلف، هذاك المصطنع، كلام بسيط إلا أنه قوي، إلا أنه قوي. ورغم ذلك كله يبقى كلام العالم قد يكون فيه خطأ وصواب. عن كتمان الحق خوفا من الناس أو طمعا في المعاش. يعني أحيانا الإنسان يكتم الحق لأجل القروش، يخاف. بعض الناس لهم منة عليه، لهم منة عليه. ولهذا مما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله المخلص في دعوته، الذي يدعو إلى ربه وإلى دين الله تبارك وتعالى، أن يكون مترفعا عن الناس، أن يكون غني عن الناس، وأن لا يكون فقره إلا لله تبارك وتعالى، لا يظهر حاجته للناس، لا يتكفف الناس ولا يسألهم ولا يعرض بالسؤال أبدا أبدا. وهذا وهذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام التي أوصى بها بعضا من أصحابه. جرير رضي الله تعالى عنه قال له: إذا استطعت ألا تسأل الناس شيئا فافعل، ما تسألش الناس أبدا، لأن الناس إذا أعطوك ظنوا أنهم ملكوك. هذه معايشتهم وتجاربهم مع بعضهم. ولهذا إذا كان هذا الداعي خاضع في معاشه وفي دنياه لطرف من الأطراف لا يستطيع أن يخالفه، لا يستطيع أن يخالفه، وهذه الناس كلهم يعرفوها. ولهذا الكذاب المفضوح هذاك كما يقول صاحبهم نتاع أم البواقي، دورها احنا ثاني نتاع أم البواقي، قالوا الشيخ سمير ما يقول الشيخ سمير مرابيع ما يقدرش يخالف جمعة، علاه؟ لأنه ساكن في شقته. يا سبحان الله العظيم، يعني حتى الكذب ما يعرفوش الكذب، أغبياء حتى في الشر، سأل الله العافية. أنت راك تعرف ياك الشيخ عبد المجيد، وتعرف أنه راه مأجر، هو ساكن بإيجار وعنده شقة وما شاء الله، وعاطيها يعني. هذا غير إذا كان الشيخ عبد المجيد عنده درجة من الإيثار، احنا ما وصلنا لهاش. أنا باش نأجر ونعطي شقتي لخويا محمد، نحبه ومن أحب إخواني إلي، أو الأخي عبد الرحمن، ما نزقش عليكم، ما نقدرش ندير صراحة، واحد ما يكذب، نظن حتى هما ما يقدروش يديروا. الشاهد أراد أن يورط أخانا بزعمه، يعني هذا ما يقدرش يصدع بالحق، وما يقدرش يكون كيما احنا، أنا على الحق الذي عليه فلان. وش من حق هذا؟ وش من حق؟ حق عليه فلان، الحق الذي أنزله الله والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نضيقوه في زيد وعمر. الشيخ الفوزان يقول ما يجوز لإنسان أن يعلق الحق بشخص من الأشخاص. تقول أنا على الحق الذي عليه فلان أو فلان، يعني قد يعترض عليك يقول لك أنا معاه في الحق فقط، أما في الباطل لست معاه، هذا نظريا، ولكن حقيقة وواقعا والله معاه في حقه وفي باطله وفي كل شيء. هاو الآن الرجل أصبح يطعن في إمام السنة في هذا الزمان، وما طعن فيه إلا التكفيريون. أنا في حدود علمية، والله حتى الإخوان في أيامه لما كان في الأردن بعد الانتقال إلى بلاد الشام كانوا يحذرون من مجالسه، وكلكم ربما أسمع قصته مع هذاك عزام رأس من رؤوس الإخوان في الأردن، لما منعوه من حضور، داروا بيان في حقه، بيانات قديمة، بيان خرجوا بيان، ما نعرف اللي سموه شهادة للتاريخ ولا بيان في حقه، أنه ممنوع عليك. والإخوان أنتم تعلمون من أصولهم أن الأوامر عندهم كالجندية، هكذا يقول البنا، كالجندية. الجندي من أصوله أنه يسمع ويطيع ولا يناقش، ما يقولش للضابط وعلاش ندير هكذا ولا وش هو دليله كله، يعترض بمثل هذا سيلونا تاكلوا، ما كانش جندية هذا، احنا لا نقر به، لأن المسؤول مهما كانت مسؤوليته قد يقع في الخطأ، وإذا أمر بحق وكان الشرط وجوب الطاعة أطاعه، أطاعه من كان دونه، ولكن إذا أمر بخلاف ذلك لا يجوز له أن يطيعه، يعني معصيته تصبح واجبة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز له أن يكتم شيئا من هذا الحق. قال بعد ذلك: فكل من كتمه مخافة هكذا قرأ، قرأ لي هذا الفقرة، لا لا قرأ للأمة، وش لي هذا، أنا قريته.
قال رحمه الله: فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك فهو داخل في النهي ومخالف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم؟ اللهم ثبتنا على الحق.
كان زاد لها إرضاء لمقدسيه.
اللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. انتهى كلامه
رحمه الله. هذا كلام الإمام تعليقا على هذا الحديث العظيم الذي يأمرنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن لا نكتم شيئا من الحق لأجل زيد أو عمر. وفي هذا دليل كذلك على وجوب معرفة الحق، وأن معرفته ينبغي أن تكون قبل العمل به أو قبل نشره، حتى لا يلبس المسلم على إخوانه لعله يتكلم بباطل وهو يظنه حقا فيقع في نشر الباطل، وقد أمر بالصدع بالحق ونشره بين الناس ليعم في الأمة. وهذا تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. هذا حديث وتعليق، حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعليق لإمام من أئمتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمعرفة الحق والصدع به وعدم. ومما يذكر في ترجمة راوي هذا الحديث أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل أنه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني لا يخشى في الله أحد، وهذا الذي يجب أن يكون عليه صاحب الحق. وأهل الباطل دائما وأبدا يطلبون من أهل الحق السكوت، السكوت، كما قال أحد السلف: عرضت على السيف 5 مرات يقال لي أسكت، أسكت فقط، ما تهدرش، ما تبين ولا شيء. وبعض الناس كذلك في أيامنا سوموهم على هذا السكوت، قال له أسكت أسكت وإحنا نفريها لك مع المقدس يرضى عليك. بعض الناس مشاو في هذا الخط وسكتوا وفعلا أرضاوا عنهم، ولكن ما هو جوابك عند وقوفك بين يدي ربك جل وعلا وهو سائلك: ماذا عملت فيما علمت؟ علمت الحق؟ هل كنت مع أهله في نصرتهم ومؤازرتهم، أم أنك خذلتهم وأعرضت عنهم إرضاء لزيد أو عمر؟ ولن ينفعك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأكتفي بهذا القدر. وجزى الله خيرا المشايخ أخونا الشيخ محمد والشيخ يونس على ما قدموا ونفعوا إخوانهم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم ورفعة لمنزلتهم في الدنيا وفي الآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. الأسئلة خلوها للشيخ عبد الرحمن، أبدأ بهذا.
قال هذا السائل، قال: فيما يخص الصوتية التي انتشرت على الدكتور،
أيوة،
وقال فيها إنه يختلف مع الشيخ الألباني رحمة الله عز وجل عليه في مسائل العقيدة والمنهج، وأنه ليس هو من حذف تزكيته من كتابه بل شخص آخر، قال: ما تعليقكم على هذا؟
يعني الحمد لله، البارحة سمعوني الإخوة كلام للشيخ سليمان حفظه الله، كلام خلاص الموضوع تكلمنا فيه بما فيه كفاية، يعني فيما يعتقد هو، ونحن كذلك على كل حال نوافقه ولا نخالفه. الآن راهي جات الخاتمة، هاي جات الخاتمة، القوم يتباكون على الشيخ: اللهم إن عبدك مظلوم فانصره، كتب أحدهم. مظلوم من ظلمه معروف عندكم، فانصره. الله جل وعلا لا ينصر إلا صاحب حق، إلا صاحب الحق. والآن الدكتور جلى لكم منهجه، قال: أنا أرى أن الألباني له مخالفات في المنهج والعقيدة. إحنا والله لازلنا على ما كان عليه أئمتنا، ولا نعتقد أن الشيخ مثل الشيخ الألباني مخالف للأئمة، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين في المسائل الأساسية، في المسائل التي اختلفنا مع الدكتور فيها لا يخالفنا، بل ولا نخالف أحدا من أئمتنا في تأصيلها أو في نتائجها. احنا نفرق بين المسألة اللي هي مسألة اجتهادية والمسألة التي هي نصية، ونعتقد ما أصله العلماء أنه لا اجتهاد مع النص. النص إذا كان صحيحا صريحا لا يجوز أن يعترض بقول قائل كائنا من كان، لأن الحديث حج بذاته، الحديث حج بذاته. قاعدين يتعبوا في رواحهم ويفتشوا وينقبوا وكل يوم يخرجونا هاو الإمام الفلاني يقول، حتى وصلوا الإمام أحمد إلى ما على بالكم، وصلوا الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام السنة يقول بالإنكار العلني. يا سبحان الله العظيم. والله هنا يا إخوة سامحوني على التعبير، ولكن ما رأيت أغبى من هؤلاء، ما رأيت أغبى من هؤلاء. احنا نقول يا إخوان هذا حديث صحيح صريح واضح جلي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. ما ضركم أن تكونوا تبعا لأئمتكم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص سبقكم الأولون إلى التأصيل، ولا تأصيل بعدهم إلا فيما كان نازلا من النوازل عندنا، والنوازل على كل حال تكون تابعة للأصول. فهذا شيء غريب جدا، يتركون الواضح الجلي لبنيات الطريق. وما من هذه قلتها وأكررها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا تفصيل لما أجمله في الرد على أهل البدع والأهواء، أنهم ما استدلوا بدليل على باطل من باطلهم إلا وفي الدليل رد عليهم، والدليل حج عليهم لا لهم. كل الأدلة شوفوا الآن، أوردوا حديث عياد خلاص في البداية داروا طلعوا حبطوا حبوا يلقاوا لهم ما كاش، وبعدها قال لهم الآخر هذاك انتاع، ما نش عارف انتاع وين يسكن هذا انتاع، قال لهم بأنه الشيخ يضعفه. يا سبحان الله، يستهبلوا ولا يستغفلوا العباد، وهو الشيخ في الفتوى تاعهم صحوا. قالوا هاو فلان كان يقول باللي مسألة خلافية، والآن ولا يرد على المقدس. أنا قلت خالف في هذا مثل الشيخ مقبل، لأنه ضعف الحديث، ولكن حتى بعد تضعيفه للحديث خلافه غير معتبر، لأن المسألة ما فيهاش حديث عياض فقط، فيها حديث عياض، حديث أسامة، حديث ابن عباس، وما استدلوا به، حتى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه راوي حديثنا اليوم، هذا حج عليهم لا لهم. أبو سعيد أنكر على الخليفة بحضرته، ما هوش في غيبته، وأنكر عليه لأن أبا سعيد صحابي له مكانة وله هيبة في الأمة، لا يجدر بمثله أن يسكت، وهو من روى هذا الحديث لا يمنع عنا أحدكم. الظن أن هذا الصحابي يسمع من رسول الله مثل هذا الحديث ثم يسكت على تغيير سنة، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعد الصلاة، جاهد قال لك أنا اليوم أخطب قبل الصلاة، الناس يصلوا ينصرفوا ما يحبوش يسمعوا لهم، هيا والله غير نشدهم. كان بعض الأئمة هكذا يديرونها، يدير الدروس ما يحضرولوش، بين الأذان والإقامة يلوح لهم كليمة. هو يقول كليمة بصح يشدهم 4 ساعة 20 دقيقة حتى يبدأوا ينحنحوا. هذا ما هو منهجنا. منهجنا اتباع السنة، هذا هو منهجنا. فأبو سعيد الله عز وجل حافظ به هذه السنة، كان سبب في هذا، حافظ به هذه السنة. صوروا لو لم ينكر أبو سعيد كيف يكون الأمر؟ أبو سعيد راح له وأمسكه بحضرته، والدليل على أنه كان ذا مهابة أن مروان ما آذاه ولا فعل شيء، اعتذر له عن صنيعه وبين له أن العذر مردود عليه وهو الخليفة الإمام. زيد وش جابوا؟ جابوا حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هذيك الله يصلح حالنا وحالنا، الحديث قطعوه نحاو. ما هو محل الشاهد؟ قال إذا كان ولا بد ففيما بينك وبينه. ومن بعد قال لك هذا البطر هذا له، ما زالهم يطبخوا فيها هذه تاع البطر هذا وش له، ما زالهم يطبخوا فيها، ما زال ما لقاوش الوصفة المخدوعة المناسبة يخدعوا بها عقول الناس. يا جماعة الناس هم يتعلموا، الناس فيهم من يعلم العلم الصحيح وراهم يتقدموا في العلم والحمد لله رب العالمين. وهذا من فضل الله علينا أن يكون أمثال هؤلاء من أبنائنا وإخواننا. احنا رانا ربما حابسين في أماكننا، والشباب رحم الله يبارك ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقنا وإياه ويجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم. هذا هو الشاهد من هذا. فأنا قلت أنه الدكتور خلاص أقفل هو كذلك الموضوع. قال أنا ما مانيش على منهج الألباني، والألباني تغير ولا مانيش عارف كيفاش، كيف قال تغير ولا نخالفه، وداروا مع المنحرفين قاع، مع المغراوي مع الحلبي والغزالي ايه. وقال على الأقل كان الأجدر والأولى به أن يسأل في هذه المسألة. هو عندنا جواب للشيخ ربيع في مسألة شوف العلماء بحق كيف يعتذروا لشيوخهم وأئمتهم. أذكر حجة قوية في صنيع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تحقيقه لكتب رأى سعة انتشارها في الأمة فأراد. شوف هذاك الحلال والحرام في أيامنا، أنتم بلك ما لم تدركوا هذا الزمن الوقت هذا. الحلال والحرام كان فعلا هو الحلال والحرام في الأمة، يعني هو دستور الحلال والحرام. بعد ما حققه الشيخ الألباني وقال فيه قولته المشهورة، قال ما هوش الحلال والحرام بل الحلال والحلال، أحل فيه كل شيء صلى الله عليه وسلم. وحققه تحقيق علمي فضح فيه صاحبه. هذا أنت تستهين بهذا؟ هاك أنت حققت كتب لبعض الأشاعرة في الأصول وما تعرضت لبعض مخالفاتهم العقدية في كتابك وفي تحقيقك أبدا. حتى الذي حقق الكتاب من بعدك استدرك عليك وأنكر عليك هذا الأمر، أحد الشناقطة قال مر على مسائل عقدية ولم يظهر فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الواجب على المحقق. المحقق يبين الحقيقة للناس، هذا كتاب في الأصول. ولكن أنتم تعلمون أن جل من كتب في الأصول من المتكلمين، نسأل الله العفو والعافية. هذا من جهة. من جهة أخرى وش هذا الاستغفال اللي يستغفلوا به الناس؟ عطيته الواحد وش يدير له؟ يراجعوا له وش يراجعوا؟ نحى ومن بعد هو طبعوا هكذاك بلا ما راجعوا. أعوذ بالله، هذا عذر أقبح من ذنب، هذه خيانة للأمة. شكون هذا على الأقل لو كان سمانا هذا الواحد هذا؟ ها لو قال أعطيته للجوهرة نقوله هذا ضعيف الجوهرة، ما يصلح يراجع الرسائل والكتب. لمن إذن؟ وبعد إذا أعطيته الواحد ورفعت من شأنه بهذا القدر، ينبغي أن تضم اسمه، تأليف الدكتور فلان، هذا الفلان سين محب العلم مثلا، محب العلم والعلماء، هي بدأت بمحب العلم والعلماء، هاي نختمها بمحب العلم والعلماء، هو اللي يحذف من كلام شيء. ياك أحذف وانت راجعت وارتضيت هذاك الحذف. وأنا أزيدكم، الذي يغلب على الظن ما نحلفش، يغلب على الظن أنه هذاك الحاذف، لأنهم يعرفوا الدكتور هذاك الحاذف ما حذفش إلا بعد الاستشارة، استشارة شيخي وش رأيك هذا الكلام الألباني هيك تعرف كده نحي أنا هكذا نتصوره نحي الألباني ما وش على مذهبنا، تغير خلاص لك بانت لكم دينكم ولي دين. احنا يا اخي مذهبنا هو هذا ما عليه ائمتنا وعلماؤنا، وهذا اخذناه عنهم عن علم وبادله، ما هوش بالتقليد كما اردت لنا ذلك. والله ما قلدنا احدا ولا نقلد احدا في ديننا، لا انت ولا غيرك، حتى ممن هم أعلم منك إذا كنت تعتقد أنه فيه من هو أعلم منك. هذا هو بالمختصر المفيد. فالآن أنا وش نقول لكم، أنا مغيظني هذا الأتباع هذا المقلدة والمقدسة. خلاص الرجل هو قال لكم، يعني إذا بقيتوا معاه تؤيدون وتناصرون وتدافعون راكم في على نهج واحد، وهذاك النهج راكم خالفتوا فيه الأئمة وعلى رأسهم الشيخ الألباني. البارح قال أنا نجرح على طريقة الألباني لا على طريقة الشيخ ربيع، وهذه تاني خلاها لنا هكذاك ما قدرناش نفهموها. أنا حابين نعرفوا يعني الفرق بين الألباني والشيخ ربيع، ومع العلم ما نعرف إلا وقف هو على هذا الكلام ولا لا. الشيخ الألباني هو اللي شهد للشيخ ربيع بالإمامة في الجرح والتعديل في هذا الزمان، كيف تستهين به لهذه الدرجة؟ يا سبحان الله، أليس هذا من الظلم؟ يتكلم في أئمتنا وعلمائنا بما شاء، ونحن نلزم بتكميم الأفواه، وإحنا لازم ما نهضروش ولكن نهضر بإذن الله، والحق نقوله إذا اعتقدناه ولا نخشى في الله لومة لائم. والحمد لله الله عز وجل عافانا من التقليد وعافانا من التعصب وعافانا من التقديس، وكذا سائر إخواننا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه، وبارك الله فيكم جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.